وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الأول لمسلك الاقتضاء، وهو إقامة الشواهد على القول بالاقتضاء، ويقع الكلام في المقام الثاني ألا وهو في مستند ومدرك مسلك القول بأن العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية، وأن هذا الاقتضاء إنما يكون فعليا بتعارض الأصول في أطرافه. فالبحث يقع في بيان مستند هذا الاقتضاء، تارة بلحاظ الأصل العقلي، وتارة بلحاظ الأصل الشرعي. فهنا جهتان: الجهة الأولى أن يلاحظ النسبة بين العلم الإجمالي والأصل العقلي، والأصل العقلي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فإن المعروف بين الأصوليين أن معنى كون العلم الإجمالي مقتضيان هو عدم جريان البراءة العقلية، هذا معنى. فلا معنى للاقتضاء إلا عدم جريان البراءة العقلية، وإلا لو قلنا بجريان البراءة لم يكن العلم الإجمالي مقتضيا أصلا لشيء. فمعنى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية معناه أن البراءة العقلية لا تجري في أطرافه. وبيان ذلك أننا سواء اخترنا أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، أو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، على أي حال مقتضى ذلك جريان قاعدة الاشتغال للبراءة العقلية. أما إذا قلنا بأنه متعلق بالواقع فواضح، إذ المفروض أنه إذا علم المكلف بوجوب إحدى الفريضتين إما الظهر أو الجمعة فقد انكشف له الواقع، وأن هناك فريضة معينة واقعا واجبة عليه، فمع انكشاف الواقع له وإن كان انكشافا مغتشا، كنا الواقع انكشف له، فمع انكشاف الواقع له تشتغل ذمته بذلك الواقع. والاشتغال اليقيني بالفريضة الواقعية يقتضي الفراغ اليقيني، فلا بد من فعل كلا الطرفين مقدمة علمية لإحراز الفراغ مما اشتغلت به ذمته. فالجاري قاعدة الاشتغال لا قاعدة البراءة العقلية، إذ لا يجتمع حكمان متعارضان. فإن البراءة العقلية حكم عقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، والاشتغال أيضا حكم عقلي لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلا يعقل اجتماعهما في مورد واحد، إذ لا يعقل التعارض في الأحكام العقلية. فبما أن المورد مورد لقاعدة الاشتغال لعلمه أن ذمته اشتغلت بفريضة معينة، إذن فلا موضوع للبراءة العقلية. وكذلك إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، فإن المفروض أن الجامع وهو عنوان الأحد، حيث علم المكلف بوجوب أحد الفرضين الجمعة أو الظهر، فما علم به هو عنوان الأحد، لكن المفروض أن هذا الجامع لم يلحظ على نحو الموضوعية وإنما لحظ على نحو المشيرية. فالأحد الذي علم بتكليفه به مشير لفريضة معينة واقعية من بين هاتين الفريضتين، فحيث كلف بأحد مشير لفريضة معينة واقعا، إذن فقد أحرز اشتغال ذمته بذلك. وبعد أن أحرز اشتغال ذمته بذلك وهو يحتمل انطباق هذا الذي اشتغل به على كل واحد من الفرضين، فمقتضى احتمال الانطباق أن يحرز فراغ ذمته من هذا المحتمل في كل طرفين. فعلى كل حال مورد العلم الإجمالي مورد، قولوا ياي، لقاعدة الاشتغال وليس موردا لقاعدة البراءة، وهذا معنى القول بالاقتضاء، أي أن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية. ما معنى مقتضى؟ يعني رافع لموضوع البراءة العقلية وموضوع لقاعدة الاشتغال. فإن قاعدة الاشتغال وإن كانت معلقة لكنها معلقة على عدم الأصل الشرعي، لأنها معلقة على عدم الأصل العقلي، بل هي رافعة لموضوعه. ولكن السيد الشهيد قدس سره في مقابل كقول الأعلام قال لا، إن البراءة العقلية جارية حيث إن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان قبح العقاب بلا بيان، والبيان سواء أريد به العلم التفصيلي أو أريد به الحجة فإن موضوعه منتفع. أما إذا أريد به العلم التفصيلي فلا يوجد علم تفصيلي في الأطراف، فعلمنا بوجوب إحدى الفرضين الجمعة أو الظهر لا يلغي أن خصوصية الظهر لم يقم عليها بيان، أي علم تفصيلي، ولا خصوصية الجمعة. وكذلك إذا قلنا قلوا ياي أن المراد بالبيان الحجة كل، فكأنه قيل كل ما لم تقم عليه حجة فالعقاب عليه قبيح. فهنا لم تقم حجة لا على خصوصية الجمعة ولا على خصوصية الظهر، إلا أن تدعوا أن العلم الإجمالي حجة عقلائية على الخصوصية، ولكن هذا لم يثبت، وسبق مناقشة دعوى المنجزية العقلائية. النتيجة أن الخصوصية لم تقم عليها حجة ولا علم تفصيلي، فمقتضى حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان جريانها عن الخصوصية. فنقول أما الجامع وهو وجوب الأحد فمعلوم، فلذلك تم عليه البيان. وأما الخصوصية شنو؟ فلم يتم عليها البيان، وبالتالي فهي موضوع للبراءة العقلية. فعلى تحليل السيد الشهيد يقول ليس المورد موردا لقاعدة الاشتغال، هو مورد قبح العقاب بلا بيان، فإنما يكون الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بمقدار ما اشتغل به، والمقدار الذي اشتغل به هو الجامع، فلا يلزمه الفراغ اليقيني إلا بالفراغ من الجامع فقط، والفراغ اليقيني من الجامع يحصل بفعل أحد الطرف. إذن فقاعدة البراءة العقلية أصلا هي جنوه هي الرافعة لقاعدة الاشتغال وليس العارض. فسواء قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع أو بالواقع، على أي حال فإن الواقع لم ينكشف لنا تفصيلا فلم يقم عليه بيان، إذن فالمورد مورد الجنوب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وما قام عليه البيان من الواقع أحد جزئيه ألا وهو عنوان الأحد إحدى الفريضتين، وامتثال الأحد والفراغ منه يتحقق بشنو؟ بفعل أحدهما. إذن فلازم كلام السيد الشهيد نعزل أن الاقتضاء أن لا اقتضاء للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي من حيث الجامع هو منجز تام، ومن حيث الخصوصية ليس منجزا أصلا لجريان قاعدة البراءة العقلية. فليس للعلم الإجمالي أية اقتضاء، ما هو الحال؟ ولذلك قال السيد الشهيد بأن هذا عندما يسمعه المتشرع يستنكر ويقول أنت ألغيت العلم الإجمالي بعد، ولم يبق له أثر، إذ لا يلزم المكلف إلا فعل أحد الطرفين. وهذا مستنكر ومستبشع ومستقبح لدى المتشرع، وهذا منبه على خلل في البراءة العقلية، لأن هذا من الآثار الغريبة يا شيخ محمد، الغريبة المترتبة على القول بالبراءة العقلية، أن لازم البراءة العقلية أن لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا. فإن من يلتزم بالبراءة العقلية بحرفيتها لا بد أن ينكر شنو؟ أصل الاقتضاء للعلم الإجمالي، ويقول العلم الإجمالي منجز للجامع وخلصنا، وأما في غير الجامع فلا علية له ولا اقتضاء. إلا أن يقول بمقالة السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن العلم الإجمالي حجة عقلائية على الخصوصية، وهو بالنسبة للجامع حجة عقلية، وأما بالنسبة للخصوصية فهو حجة عقلائية، فتدخل ضمن البيان. هذا بالنسبة للأصل العقلي، وأما بالنسبة للأصل الشرعي فقد ذكروا أن جريان الأصل الشرعي في أي مورد يحتاج إلى عنصرين: العنصر الأول الاحتمال، أن يكون المورد مورد احتمال للتكليف، والعنصر الثاني أن لا يوجد محذور يمنع من جريانه، وكلا العنصرين متوفران في أطراف العلم الإجمالي. فإذا علمنا إجمالا يا شيخ محمد بنجاسة أحد الإناءين، فكل إناء في نفسه يوجد فيه العنصر الأول وهو احتمال النجاسة، ويوجد فيه العنصر الثاني وهو أن لا محذور في جريان أصالة الطهارة بالنسبة إليه فتجري. بيان ذلك: قد ذكر في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أن لا محذور في الجمع بينهما، لا من جهة الملاك ولا من جهة المبدأ ولا من جهة الجعل ولا من جهة المنتهى، حيث إن للحكم أربع مراحل. أما من ناحية الملاك فلو فرضنا أننا شككنا يا مولينا في شنو؟ في حرمة التدخين، وأجرينا أصالة الحيل وكان في الواقع حراما، فجمعنا بين الحكم الواقعي وهو الحرمة والحكم الظاهري وهو الحلية الظاهرية، فهل هذا الجمع بينهما واجد لمحذور؟ فيقال لا محذور في جميع المراحل الأربع. أما في المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك، فالسر، دير بالك على الأسرار، فالسر في عدم المحذور من جهة الملاك أن ملاك الحكم الواقعي في موطن وملاك الحكم الظاهري في موطن آخر، فلم يجتمع الملاكان في موطن واحد كي يلزم اجتماع الضدين، فإن ملاك الحرمة الواقعية في وين؟ في نفس التدخين في المتعلق، وملاك الحلية الظاهرية ليس في المتعلق وهو التدخين بل في نفس الجعل، فإن في جعل الحلية تسهيلا على المكلف، فملاك الحكم الواقعي في الفعل وملاك الحكم الظاهري في الجعل، فلم يجتمع الملاكان في موطن واحد كي يلزم محذور اجتماع الضدين. بلي هذا من ناحية المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك، ويأتي الكلام في أطراف العلم الإجمالي الكلام حيث إن جريان أصالة الطهارة في كل من الإناءين اللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ملاك النجاسة والطفاسة في شرب الإناء، بينما ملاك أصالة الطهارة في شنو؟ في نفس جعلها. وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة المبدأ التي يعبر عنها بالإرادة والكراهة، فيقال كيف يجتمع أن يريد المولى بالفعل ترك النجس ويرخي العنان بالفعل بالنسبة شنو؟ لشربه، فكيف تجتمع إرادة الحرمة مع إرخاء العنان؟ فيقال لا مانع، لما؟ لأن إرادة الحرمة موضوعها الوصول، فالمولى يقول أريد منك أن تترك شرب النجس على فرض وصول النجاسة إليك، فالإرادة موضوعها الوصول، بينما إرخاء العنان موضوعه عدم الوصول، وأنا أرخي العنان لك في شرب أي شيء ما لم تصل حرمته، فلا منافاة بين إرادة الترك وإرخاء العنان لاختلاف الموضوع. كما لا محذور في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجعل. فإن الكلام هو الكلام، إذ الحرمة المجعولة هي الزجر عند الوصول، فإن المولى عندما جعل الحرمة لم يجعل الزجر مطلقا، وإنما قال يحرم شرب النجيس بداعي زاجرية هذه الحرمة على فرض وصولها. وعندما جعل الحلية الظاهرية فقال شرب ما لم يعلم نجاسته حلالون، أو كل ما لم يعلم نجاسته طاهرون، اعتمادا على قول كل شيء. شنو الرواية؟ كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرا، على الاختيار. ها، على الاختلاف. شنو وجه الاختلاف شيخ مصطفى؟ قذر أو تعلم أنه قذرا، شنو وجه الاختلاف؟ لك لولو فهو نظيف. شو نصير تعلم انه قذر وانه نظيف؟ ذلك شيخ يوسف ولي خدا رحمته شكونك. من توفى شيخ يوسف كم سنة الحين؟ 500 سنة؟ ها، 300 سنة؟ نقصنا 2 يعني. علي معلوم المعنى، أثر شنو؟ أثر ثمرة هذا الفرق شنو؟ ندري كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني حتى تعلم أنه قذر واقعا. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذرا، يعني حتى تعلم بطرو القذارة عليه، وهو ليس قذر لكنه طرأت القذارة عليه. ثمرة الاختلاف بين الروايتين وين تظهر؟ هذا هو، نريد ثمرة الاختلاف بين الروايتين، الثمرة العملية، وإلا المعنى واضح. هذا ناظر للقدارة الذاتية حتى تعلم أنه قدر يعني واقعا، هذا ناظر للقدارة الطارئة. الكلام في ثمرة الفارق إن شاء الله جيب الجواب بعدين. زين، نردنا تنبيه الناعسين. إذن فلا مانع من الجامع بين، في مقام الجعل، بين جعل الحرمة وجعل الحلية، كما لا محذور في المرحلة الرابعة وهي مرحلة المنتهى، أي مرحلة حكم العقل العملي. فإنه على مسلك السيد الشهيد لا يوجد في مقام العقل العملي في مرحلة المنتهى تناف بين منجزية العلم الإجمالي وبين حلية الأطراف. لما؟ لأن العقل العملي الحاكم بمنجزية العلم الإجمالي يا شيخ محمد المادح إنما يحكم بمنجزيته بناء على مسلك حق الطاعة. فيقول مقتضى حق الطاعة للمولى أن تمتثل الحكم المعلوم بالإجمال. وبما أن حق الطاعة تعليقي وليس تنجيزي، فحكم العقل بحق الطاعة الذي استتبع حكمه بالمنجزية معلق على عدم ترخيص الشارع. فإن صاحب الحق إذا رفع يده عن حقه فلا معنى لأن يجبر وأن يقال خل حقك لا ترفع يدك عنه، يقول هذا حقي ورفعت يدي عنه خلاص. إذن فلا تنافي بين حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بناء على حق الطاعة وبين ترخيص الشارع في الأطراف، لأن حكم العقل معلق على عدم ترخيص الشارع. فإذا رخص الشارع في أي طرفين فكأنه قال رفعت يدي عن حقي في هذا الطرف، فهو طاهر أو حلال أو غير ذلك. فالنتيجة أن لا منافاة بين الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وبين المعلوم بالإجمال، لا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة المبدأ ولا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المنتهى. ويأتي الكلام في بقية الكلام. بقى عندنا درسين عن العلم الإجمالي تحملوه